بناصيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذه الأمسية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع برنامجكم من القلب الذي نستضيف فيه ضيفنا وضيفكم شيخنا الحبيب أبا محمد عثمان بن محمد الخميس. نرحب بكم شيخنا،
حياكم الله، الله يبارك فيكم.
أيها الأحبة، نذكركم بعد انقطاع يسير لهذا البرنامج من القلب الذي كانت انطلاقته وبدايته في شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرنا أحبتي في بداية انطلاق هذا البرنامج أن من اسمه من القلب أردنا فيه أن يكون طابعه العفوية، وكذلك أردنا أن يكون برنامجا منوعا، نتنقل من موضوع إلى آخر، فتارة قضية عقائدية، وتارة فقهية، وتارة اجتماعية، وتارة أسرية، وتارة تاريخية، إلى غير ذلك من القضايا التي سنطرح الكلام فيها ونبسطه بمحاور مختلفة، ثم يعني يمتعنا شيخنا حفظه الله بما يجود به علينا من تسليط الضوء حول هذه القضايا والمواضيع التي تهم المسلم في يومه وحياته. تكلمنا أحبتي في الله في اللقاء الأخير من هذا البرنامج قبل أن يقف في قبل العيد، تكلمنا عن موضوع التوحيد أولا، وحقيقة أحببنا أن ننطلق، أن تكون هذه الانطلاقة الحقيقية لهذا البرنامج، أن نتكلم عن أهم موضوع وأهم قضية من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. فمن المناسب أن نتبع الكلام بعد هذه الحلقة عن التوحيد أن نتبعه بضده، أن نتكلم عن الشرك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك صغيره وكبيره وظاهره وخفيه. فالشرك خطورته وصوره وأنواعه، وكيف يحذر المسلم منه ومن الوقوع في حبائله، هذا هو موضوع الحلقة في هذا اللقاء، وحوله ستكون محاور الكلام مع شيخنا حفظه الله. شيخنا الحبيب، رحب فيك مرة أخرى.
يا مرحبا.
ويعني إن كان ثم مقدمة لهذا الموضوع الشرك، لا شك أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا منه في كتابه الكريم، في القرآن الكريم، وفي السنة كذلك، من مغبة هذه الكبيرة، أكبر الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلو بدأنا شيخنا الحبيب في بيان معنى الشرك، ما المقصود بالشرك؟ تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أشكرك على هذه المقدمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالك وأعمالي وأعمال جميع من يسمع خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وفي هذا معنى الشرك، وهو أن يبذل الإنسان بعض عبادته لغير الله تبارك وتعالى، كأن يسجد لغير الله تبارك وتعالى، ويدعو غير الله تبارك وتعالى، أي شيء يخص الله تبارك وتعالى أن يشرك معه غيره. وإذاك جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك هو أن من المشاركة، وهو وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل شريكا، لا يقبل أن يشاركه أحد سبحانه، لأنه الواحد الأحد الفرد سبحانه وتعالى، لا يقبل المشاركة. فأي عمل يعمله الإنسان فيشرك فيه مع الله، الله لا يقبله سبحانه. يقول: تركته لمن أشرك بي، ويعطيك هو، أما أنا فلا أقبل، لا يقبل سبحانه وتعالى، إلا أن يكون العمل له وحده جل وعلا،
وإن كان كثيرا شيخنا هذا العمل،
كثيرا قليلا لا يضر، لا فرق عند الله تبارك، كثيره وقليله سواء، لأن الله ليس بحاجة سبحانه للعمل، يعني لا يؤثر عند الله تبارك وتعالى كثير العمل وقليل العمل، يؤثر أصل العمل لمن. فإذا كان لله وحده وكان صوابا قبله ربنا تبارك وتعالى، إن لم يكن لله وحده لم يقبله سبحانه وتعالى ولو كان صوابا. طبعا أيضا إذا كان لله وحده ولم يكن صوابا لم يقبله، يعني هذان الأمران، وهو أن يكون خالصا صوابا، الخالص لله، الصواب بما شرع الله سبحانه وتعالى، هكذا يقبل الله العمل. فالقصد أن الشرك من المشاركة، والله يقبل المشاركة لأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى،
نعم. كذلك شيخنا يعني هل يشترط، بعض الناس يظن يعني ونحن نبين الآن معنى الشرك، بعض الناس يعتقد أن الشرك هو أن يعبد غير الله، بمعنى لو فعل الإنسان أو قام بعبادة أراد بها وجه الله وغير الله،
نعم،
هل يعد هذا مشركا؟
نعم نعم نعم، هو هنا قضيتان، القضية الأولى هو أن يعبد غير الله، أن يعبد مع الله،
جميل،
ثم كذا قضية ثالثة مفهوم العبادة.
نعم،
المشكلة أن بعض الناس يعبد الله ويعبد غيره، كما قال الله عن الكفار،
نعم،
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا،
نعم،
سنة،
نعم،
فقال الله تبارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسورة الإخلاص،
نعم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون،
نعم،
ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، ثم كذلك لا يقبل أن تصرف عبادة إلى غيره، إذا لا شراكة ولا انفراد،
نعم،
أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. طيب، الأمر الثالث وهو أمر خطير جدا، وهو أن بعض الناس يعني لا يدرك مفهوم العبادة،
نعم،
يعني قد يفعل بعض الأشياء ويظن أنها ليست من باب الشرك،
نعم،
وهو قد وقع في الشرك،
نعم،
في عبادة الله كالذبح لغير الله، نعم، والنذر لغير الله تبارك، أو الحلف،
نعم،
لغير الله تبارك وتعالى، هذه أيضا عبادة. يعني أنا سمعت من البعض،
نعم،
أن في ظنه أن الشرك هو السجود للصنم بس، أو السجود لغير الله بشكل عام،
صحيح،
السجود لغير الله هذا هو الشرك،
نعم،
يعني عبادة الأصنام فقط، هذا غير صحيح،
نعم،
للأنواع الشركي،
نعم، كثيرة. لأن شيخنا نرجع الكلام عن صور الشرك وأنواعه إذا أذنتم. إذا شيخ الآن أصبح المعنى واضح، أن الشرك أن يجعل الإنسان أو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى،
نعم،
أو
يجعل الله ندا،
نعم، يجعل الله ندا كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، لو ذكرنا يعني خطورة الشرك، بعض الناس يقول يعني إيش المشكلة، يعني هو ذنب يستغفر إنسان منه أو قد يغفره الله عز وجل، يعني كالزنا كالسرقة كأي ذنب.
هو شوف، يعني نحن مع النصوص، عندما نجد أن الله تبارك وتعالى ما ذكر يعني الثلة الطيبة المباركة من الأنبياء،
نعم،
صلوات ربي وسلامه عليهم، قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه،
نعم،
فذكر إبراهيم ونوحا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويونس ولوطا،
نعم،
طيب، إلى أن قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا
لحبط عنهم
ما كانوا يعملون.
الله أكبر،
تصور الله يقول هذا الكلام للأنبياء،
لا إله إلا الله،
لخيرة عباده الذين قال فيهم سبحانه وتعالى بعد أن ذكرهم سبحانه وتعالى،
نعم،
طيب، يعني قال وكلا فضلنا على العالمين، يعني ذكر هؤلاء جميعا
هم الصفوة،
طيب، قال كلا فضلنا على العالمين، ثم قال حتى هؤلاء لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقالها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت
لحبطن
عملك، وقالها لنا عموما سبحانه وتعالى، قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بمثلها مغفرة. إذا القاعدة هي عدم الشرك، فهذه المعصية وهي معصية الشرك هذه التي لا يقبل الله معها صرفا ولا عدلا
إذا لقي الله بها،
إذا لم يتب طبعا، لأن هو كيف يسمى الإنسان مشركا إذا مات على هذا أو إذا كان على هذا، لكن إذا مات على الإسلام يعني دخل في الإسلام،
لا
يقال له إنه مشرك، الآن صار مسلما زال الاسم عنه، لكن طالما أنه لم يدخل في الإسلام ويتسمى أو يسمى مشركا، لو مات على هذا نقول مات مشركا، لكن طالما أنه أسلم أو تاب إلى الله تبارك وتعالى خاص زال عنه الاسم، فلا يقال إنه لقي الله مشركا، لا، لقي الله موحدا،
نعم.
فالقضية قضية خطيرة جدا جدا جدا.
هو شيخنا بعض الناس قد يعني أنا سأعود معك للنقطة أثرتها قبل هذه النقطة، بارك الله فيكم، قضية تعريف الناس الخطأ للشرك، أنهم يعتقدون أن الشرك فقط هو السجود للصنم أو ما إلى
مثلاً ذلك، مثلا
يستدلون شيخنا الحبيب يقولون طيب يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، فلولا عبادة الأصنام لما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يقول الشرك هو أن تسجد لصنم أو أن تعبد صنما، تعبد وثنا، فلا يعتقدون أن الأمور الأخرى التعبدية كالنذر وما أشرتم إليه وعد من الشرك.
وهذه القضية هنا، هذه مشكلة الذي ينظر إلى النصوص كما كان شيخنا رحمه الله تعالى يسميها شيخنا ثمين، كان ينظر النصوص بعين عوراء،
نعم،
يعني لا ينظر بعينه جميعا، لا يجمع شمل النصوص كلها، وإنما ينظر إلى بعض النصوص دون
بعض.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا شرك، والله سمى شركا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، واضحة
صحيح
جدا. طيب، تبين أن هذا
ليس عبادة صنم،
بل أحيانا في حتى ترك الصلاة لما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها
فقد كفر،
فقد كفر وفي رواية فقد أشرك، وبين العفن بين المرء والكفر والشرك
ترك الصلاة،
ترك الصلاة فسماه شركا سماه كفرا سبحانه وتعالى. فالقصد يعني إنكار لما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك،
لا إله إلا الله ربي أحد،
فسمى فعله شركا وهو كذلك. فالقصد أن الشرك لا يقتصر على مجرد السجود للصنم، لا لا، صور شرك، صور شركي كثيرة جدا.
طيب شيخنا، من له الحق بأن يصف هذا الفعل أو هذا القول بأنه شرك؟
توقيف الله، الله ورسوله، ليس نحن الحق، وإنما الله تبارك وتعالى يصف هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا الشك اللي يكون يصفه ربنا بأنه شرك، أو يصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا وصفوه بأنه شرك صار شركا.
نعم.
طيب العلماء أحيانا ينظرون في المتشابهات، يقول هذا كهذا، يعني مثلا من جاء ودعا غير الله تبارك وتعالى قال هذا مشرك، مثلا من جاء وسب الله تبارك قالوا هذا مشرك. طيب لو جاء شيخ وسب المصحف، طيب مصحف صفة من صفات الله، كلام الله سبحانه وتعالى، إذن هذا الشرك. قد يكون لم يأتي نص في سب المصحف أو إهانة المصحف، لكن يقول المصحف ما هو، هو كلام الله، إذا سب كلام الله أو إهانة كلام الله هو إهانة وسب لله سبحانه وتعالى، فيكون مشرك. من هذا الباب يعني يقيسون المتشابهات بعضها على بعض، لأن الشريعة لا تفرق بين المتشابهات.
إذا شيخنا، هل هناك فرق بين الشرك ومشرك، أو بين الكفر وكافر؟
نعم 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 نعم، يعني نص أهل العلم أنه لا يلزم أن يكون من وقع في الشرك أن يكون مشركا، ولا يلزم أن من وقع في الكفر يكون كافرا، لأن قد تكون هناك موانع، يعني هي ضوابط عامة في يسمونها ضوابط التكفير، أنه لابد من حضور أمور وامتناع أمور. طيب تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. قد ينطق الإنسان بالكفر مثلا وهو نائم، الإنسان يتحدث بالنوم مثلا يتحدث كفر وهو نائم، نقول هذا القول كفر، لكن هذا الرجل ليس بكافر. لماذا؟ نتكلم هو نائم. لو أجبر على هذا كان هدد بالقتل، كما قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه، طيب عنه وعن أبيه، فلما أمر بالكفر وهدد بالقتل ما سب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت
إلا من أكره وقلبه
مطمئن، وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح في كان في ثبوته، وهو إن عادوا فعد، وفيها كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان. فليس بالضرورة أن كل من وقع في الشرك يكون، قد يكون جاهلا، قد يكون صغيرا غير بالغ. يعني الأطفال الآن لو أتوا بالشركيات ما يكفرون بهذا،
غير مكلف،
غير مكلف. طيب وهكذا قس على هذه غيرها، مثلا الإنسان في حالة خلنا نقول العاطفة قوية أو الخوف قوي أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قالها إنسان سوي بدون أي يعني دوافع لمثل هذا القول أو كذا كفر، وهذا الرجل قال الكفر لكن لم يكفر. لماذا؟
سبق لسان،
لأنه من شدة فرحه لم يرتب كلامه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والآخر الذي قال لأولاده إن قدر، لأن قدر الله عليه، لما كان صاحب معاصي وكان محسن لأولاد، قال كيف كنت لك؟ قال نعم الأب. قال أما والله إن بيني وبين الله يعني حبال منقطعة، أو كما قال طيب لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد منها، لأن قدره. كل إنسان يشك في قدرته يقدر علي أو ما يقدر علي
كفر،
ثم كذلك يفعل هذا الفعل يقول أحرقوني ثم ذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، يعني يقصد أنه سيفعل، مجرد هذا التفكير هذا كفر
صحيح.
طيب لكن لما جمعه الله سبحانه قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك فغفر الله له. طيب هذا الإنسان نقول هذا الفعل كفر، ولا يلزم أن يكون
كافرا،
وإلا ما غفر الله له
صحيح.
ومن الذي جعل الله يغفر له؟ لأن الله تعالى رأى أن هذا من شدة خوفه فعل هذا الفعل الذي لم، خلينا نقول لم يدرك أبعاده،
نعم
لم يدرك أبعاده
نعم.
فهذا الشاهد أنه ليس بالضرورة أن كل من فعل الكفرة يكون كافرا، وليس كل من فعل الشرك يكون مشركا، وكذا البدعة. لذلك قاعدة تقول ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، ليس بالضرورة.
طيب شيخنا، يعني اسمح لي توسع في هذه القضية، هذه قضية شيخ مهمة جدا، خصوصا العذر بالجهل. يعني بعض الناس الآن يقول مثلا شخص، نضرب مثالا واقعيا، شخص مثلا يعيش في مدينة، هذه المدينة تعج منذ أن يعني من نعمة أظفار هذا الإنسان، وهو يرى القبور والأضرحة والطواف والتقرب لها، نشع على هذا، هل يعذر بالجهل ولم يجد أحدا يعلمه أو يبلغه؟ هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟
ظاهر الأمر أنه يعذر بالجهل، طالما أنه لم يبلغه الحق. نعم. لم يسمع.
نعم.
تدري الآن يعني الفضائيات والتقاء الناس بعضهم ببعض وانتشار الكتب وغيرها، غالبا الناس يسمعون، لكن قد يكون الإنسان أحيانا يكابر، أحيانا يصد، هذا ما وجدنا عليه أباءنا وغير ذلك من الأمور، هذا لا يعذر. لكن إذا افترضنا الصورة التي ذكرتها، طيب،
نعم،
وراء أناسا عليهم سماء العلماء،
نعم،
يعني ظاهر أن علماء البلد مثلا الذين يشار إليهم بالبنان،
نعم،
هم يفعلون هذه الأشياء،
نعم،
يعظمون القبور أو يقومون حولها، وهذا هو يثق بهم،
صح،
طيب، ولم يسمع من غيرهم أو لم يرى من يقنعه،
صحيح،
بأن هؤلاء على باطل أو كذا، فظاهر الأمر أنه يعذر،
مثل هذا يعذر،
يعذر،
نعم. طيب شيخ، نأتي الآن إلى يعني أقسام،
بحسب، طبعا لما نقول يعذر بحسب الشيء الذي فعله،
لا شك،
يعني لما يأتينا واحد يسب الله سبحانه وتعالى مثلا، يقول كل الناس تسب الله، ما يعذر،
صحيح.
طيب لما يجي إنسان يهين المصحف، يقول رأيت العالم فأني يهين المصحف، ما يعذر.
نعم.
يعني ليست على كل حال، حسب المسألة يعني،
نعم،
فيها مجال للعذر ولا ينظر، يعني المسألة يعني حسب
الجهل. نعم.
دقيقة.
نعم. معنا شيخنا اتصال، الأخ فيصل من الكويت، تفضل الأخ فيصل من الكويت.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بس شوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياك الله، تفضل.
حيا الله فضيلة الشيخ، حيا الله فضيلة الشيخ عثمان الخميس.
يا مرحبا.
فضيلة الشيخ، حول مسائل ما ذكرته من أن كيف أن الإنسان قد يولد في بيئة تربيه على عقيدة معينة وأنه غير مكلف، ولكن عندما يبلغ سن التكليف يجب عليه أن يبحث عن الحقيقة. واعتقد تشاركنا الامر في انه لا يجوز التقليد في اصول الدين، لكن في هذه المرحله، مرحله الانفتاح على الفضائيات، مرحله الانفتاح على الانترنت، مرحله الانفتاح على النقاشات التي تدار في قنواتها للسنه والجماعه او القنوات الاخرى، يعني حصل بعض التشكيك او دخول بعض الاشياء، يعني عندما يسال بها بعض المشايخ، بعض المشايخ لا يجيبون بالصوره الصحيحه. فمثلا عده مسائل تطرح في هذا المضمار، مثلا عندما يذكر في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم، عندما تذكر رواية في صحيح البخاري مثلا في الجزء الأول صفحة 157 أنه كان يدخل البر والفاجر على نساء النبي، وعمر أخذته الغيرة فأمر نساء النبي أن يحتجبنه، فأنزل الله آية الحجاب. يعني هنا يتساءل الشاب، يقول هل كان عمر أشد غيرة على نساء النبي من النبي نفسه؟
العفو المقاطعة.
نعم.
ما تثيره الآن خارج عن الموضوع.
نعم.
احنا موضوعنا عن الشرك، عن صوره، عن خطورته، عن أنواعه، كيف يحذر الإنسان منه. فإذا كان لديك سؤال إن شاء الله ما تفضلت به الآن، اسمح لي، ما تفضلت به الآن إن شاء الله تعالى، أعدك ستكون إن شاء الله تعالى حلقات فيما نستقبل من أيام تسرك بإذن الله عز وجل، سنطرح فيها مثل هذه القضايا، والشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى خارج هذا الميدان. تفضل. تفضل.
عندي سؤال حول موضوع الشرك.
تفضل.
ما يقال مثلا بأنه زيارة مراقد الأولياء، زيارة مراقد الصالحين، يعد من الشرك.
تمام.
ولكن جاءت حديث لرسول الله مكتوب في صحاح المسلمين أنه من زارني بعد وفاتك من زارني في حياتي، وهناك آية في القرآن تقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي اتخذوا مسجد على أصحاب الكهف،
أولا يا فيصل اسمح لي أولا نحن الآن في مجلس إن شاء الله علمي، فيعني ينبغي للإنسان بل يجب عليه خصوصا الآن يسمعه الملايين أن يكون حذر في انتقاء الألفاظ. فعندما تقول موجود في صحاح المسلمين هذه غير مقبولة، يعني يفترض أن من طرحك أنك طالب علم باحث على الحق، فالمفروض تنتقل الألفاظ العموم. وصل السؤال ما حكم زيارة مراقب الأولياء؟ سنجيب عنه إن شاء الله تعالى.
لماذا تتهربون يا أخي؟
لا ما تهرب نحن لسنا في مجلس مناظرة، ما تهرب. سمى ما شئت وسؤالك وصل، ونرجع إن شاء الله شيخنا إلى حوارنا
يا أخي.
يعني أيها الإخوة، نحن لسنا في مجلس مناظرة، وبحمد الله عز وجل الحق عندنا واضح بفضل الله عز وجل، ولسنا يعني من الذين عندهم ما يكون فوق الطاولة وتحت الطاولة، فكل ما عندنا فوق الطاولة. والفضل عز وجل الشيخ قد تكلم وغيره من العلماء في مناظرات وفي برامج وفي كتب، بفضل عز وجل قد اتضح الحق وقد اهتدى الألوف إن لم نقل الملايين. ولكن الإنسان إذا أراد فعلا أن يبحث عن الحق فعليه أن يلج بابه. فأخ فيصل دونا يعني سؤالك، ونشكرك على هذه المشاركة على أنك يعني قد عكرتها في آخر الاتصال. نعم شيخ، نرجع مرة أخرى إلى أقسام الشرك. نعم. طبعا ما هي أقسام الشرك؟
طبعا هناك الشرك الواضح الجلي وهناك الشرك الخفي.
نعم.
طيب الشرك الجلي الواضح هو الذي يظهر لكل أحد.
نعم.
والشرك الخفي هو الذي يسمى بالرياء.
نعم.
والشرك الجلي طبعا هذا يعني له صور.
نعم.
يعني منها أن يكون قولا، ممكن يكون عملا، ممكن يكون اعتقادا، ممكن يكون شكا، وكله في النهاية شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. أما الخفي فهو الرياء قل أو كثر.
نعم.
طبعا النفاق يعني هو قريب من الرياء.
نعم.
يعني النفاق، ولكنه يفصل وحده، لأن الله تبارك وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفلي
من النار. نعم.
فهم أشد من المشركين.
نعم.
لأن ضررهم على المسلمين والإسلام أشد.
نعم.
لأنهم يختفون أو يتخفون.
نعم.
بهذا النفاق الذي يظهرون فيه خلاف ما يبطنون.
نعم.
أما الشرك فقد قلنا إنه منه اعتقادي.
نعم.
منه قولي، منه عملي، ومنه شكي. نعم، هذا قد يدخل فيه جميعا الشرك الأكبر.
نعم.
وأما الشرك الأصغر فهو الشرك الخفي.
نعم.
اللي هو قليل أو الرياء بشكل عام.
شيخ أذنت لي، هذا محور حقيقي يحتاج إلى بسط أكبر، سنعني إن شاء الله تعالى بذلك مع ذكر الآيات والحديث. لكن معنا اتصال من أخينا أبي محمد من الأحواز، تفضل. صوت
شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عثمان شلونك؟
يا مرحبا.
أحب أحاكي شيخ عثمان أخوي.
اسمك؟ وقت
نطق عليك خم تليفون
ما نسمع مرة ثانية. أعد.
إيه قصر على التلفزيون.
إيه وقفر على التلفاز، جزاك الله خير يا أبو محمد.
أكو هذا توطق عليك خم تليفون.
أقصر على التلفاز، بارك الله فيك.
أكو هذا توطق عليك خم تليفون، يقول كم من الكويت، من العراق.
يا أبو محمد.
إيه.
أبو محمد ما يخالف، إحنا وقتنا أثمن من الرد عن مثل هذه الـ يعني الصفصطة وهذا الكلام بين قوسين الفاضي. إذا كان عندك مشاركة تفضل، الله يحفظك، حتى نحفظ وقت البرنامج.
أنا بخدمتك.
تفضل. نعم. نعم شيخنا، فنرجع مرة أخرى حقيقة إلى يعني أهمية هذه النقطة شيخنا، وهي التفصيل والتقعيد. نريد شيخ بسط كبير في مسألة الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
طبعا الفروق كثيرة.
نعم.
الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار.
يخلد.
نعم. في النار. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه. نعم. في النار.
نعم.
الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
واتفق أهل العلم على أن الشرك الأكبر داخل في هذا.
نعم.
الشرك الأصغر اختلفوا فيه، بعضهم قال لا يدخل فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أدخلوه مع الشرك الأكبر. وقالوا إن صاحب الشرك الأصغر أيضا يعذب، وإن كان مصيره في النهاية إلى الجنة طالما أنه عنده أصل التوحيد. وبعض أهل العلم يرى أنه يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك
لمن
يشاء فيدخل مع عموم الكبائر والمعاصي.
هما قولان لأهل السنة.
قولان لأهل السنة. نعم. نعم. الشرك الأكبر يعني لا يعذر فيه الإنسان إذا كان يعني خلينا نقول قيمت عليه الحجة ومات عليه.
نعم.
بينما الشرك الأصغر قد يعذر فيه الإنسان يعني بخلاف الشرك الأكبر. الشرك نعم الشرك الأصغر. الشرك الأكبر ذكر أهل العلم أنه
يحبط العمل شيخنا.
يحبط العمل كله.
نعم.
بينما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه.
نعم.
بينما الشرك الأكبر يحبط جميع العمل.
نضرب شيخنا مثال هذه النقطة.
لأن أشركت ليحبط عملك. أي كله
العمل.
العمل.
نعم.
بينما الشرك الأصغر إذا وقع في عمل ما فيحبط العمل وحده.
نضرب شيخ مثال على هذه إذا تكرمتم.
يعني لو أن إنسانا مثلا تصدق.
نعم.
رياء مثلا. نعم. شرك أصغر.
نعم.
الصدقة لا تصح لكن لا يكفر.
بقيت أعمال
بقيت أعمال السابقة.
نعم.
كصلاة أو صيام حتى صدقات أو غيرها.
نعم.
مقبولة. لكن هذا العمل الذي قصد به الرياء.
نعم.
لا يكفر.
الذي قارن الشرك.
نعم. بينما الشرك الأكبر لا يفسد ما مضى كله. يفسد العمل كله.
نعم.
نعم. فهذه تقريبا الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر.
شيخنا معنا اتصال. إذا أنتم لنا أخونا وليد الأخ وليد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظنا وياكم. أهلا وياك الله تفضل.
شلونك شيخنا؟
مرحبا.
لو تكرمت الله يحفظك. اللهم لك الحمد نقوم بأعمال وإذا يعني الحمد لله بالخير وزي كذا لكن الوقت يدخلها أو ينتابنا شعور أن نكون في الرياء مثل ما ذكرت إذا كان موضوعنا في الرياء يعني أخشى أكبر خشية فيه من الرياء أنه يدخل في العمل الشيخ وأكبر المصيبة أن الرياء يدخل في العمل أو أنه يكون يصرف لغير الله فأنت وضحت الأمر بس أبغى توجيه بسيط ولو أنه مو مجال الحلقة ولكن في الشركة يدخل في الشركة الشيخ معك معك
سؤال أخوي وليد عشان بس تتضح الصورة أكثر يعني
سمى
وعدوك هل هذا الأمر بشكل دائم معك أم من فترة لفترة نخشى القضية فيها وسواس
لا مو معوان الوسواس لا أبوي
نعم.
لكن الواحد إذا جلس بينه نعم. وبين نفسه ويتذكر وش اللي سوى وش اللي ما فعل
جميل.
يخشى على نفسه مريخ خصوصا يكون معه مجموعة من الأخوة أو زي كذا
نعم.
يخشى أنه يتكلم عندهم أو أنه إذا أخبر بالعمل
واضح.
من رغبته أنه يسعى في الخير شيخنا
أو إذا مدح لهذا العمل يخشى أن يكون هذا الأمر من باب الرياء واضح الله يحفظك هلا بالشيخ
خذنا يا شيخ تليفون الشيخ عثمان الله يوفقنا وياه
ممكن تاخذه من نخف الكنترول
الله يوفقنا
وياه جزاك الله خير اهلا وسهلا حياك الله طول عمرك نعم شيخنا نرجع مره اخرى الى قضيه الشرك الاكبر والشرك الاصغر سؤال مباشر شيخنا هل من الممكن وقوع شرك اكبر بعباده عمليه يعني مثلا ان ينذر لغير الله عز وجل
طبعاً.
ان يحلف لغير بغير الله عز وجل
اكيد الذبح لغير الله السجود لغير الله صلاة لغير الله أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر
الدعاء
دعاء غير الله تبارك وتعالى
أو صرف الدعاء لغير الله عز وجل
شرك نص صريح من عند الله تبارك وتعالى أنه عبادة
نعم
وله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم
بشيء
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه
الله أكبر
وما دعاء الكافرين
لا إله إلا الله
فسماهم كافرين
نص صريح
وقال ربكم ادعوني
استجب لكم
ان الذين يستكبرون
عن عبادتي لا اله الا الله
فسماه عباده فلا شك ان يعني صور الشرك كثيره
نعم يعني شيخنا هناك حقيقه يعني شبهه تثار في هذا المحور يعني يحسن ان نطرقها بعض الناس شيخنا يقول انتم الان تنكرون على من يدعو الاولياء
نعم
ولعل منهم المتصل فيصل صلى الله له الهدايه يقول طيب يا أخي أنتم الآن في أمور الدنيا أنت مثلا ولا أنا أريد أن أقضي معاملة معينة وهذه المعاملة لا أستطيع أن أذهب للمسؤول المباشر الوزير مثلا أحتاج إلى شفاعات إلى وساطات سكرتير أو واسطة كما نقول فيقول الله عز وجل كذلك تعالى الله يعني عما يقول علوا كبيرا يقول الله كذلك
أنت من مقتنع
لا شك لكن هذه شيخ شبهتهم يعني يرددونها حقيقة وللأسف قد تجد رواجا عند بعض عامة المسلمين يقول والله يعني كلام منطقي والله سبحانه وتعالى أولى أن يحترم لأن يلبسون هذا لبوس الاحترام و...
نعم نعم,
نعم. فهل هذا الشيخ يعتبر يعني قابل
أذكر أنا أن أحدهم قال لي ذلك قال لي يعني أنا أحقر من أن أسأل الله مباشرة، فأنا أحتاج إلى أن أجعل بيني وبين الله واسطة. واسطة. فقلت له وأنت أحقر من أن تجعل بينك وبين الله هذه الواسطة،
ما إله إلا الله،
ابحث عن واسطة لهذه الواسطة أصلا. أنت من عشان تسأل عليا رضي الله عنه؟ أنت أحقر من أن تسأل عليا
على مذهبك.
أنت صاحب معاصي وصاحب كذا، وينك وين علي؟
صحيح.
دور لك واسطة بينك وبين علي بعد، حتى الواسطة اللي بينك وبين علي لازم يكون هو قريبا من علي، وهكذا
دواليك
دواليك حتى يصير بينه وبين الله 17 20 27 30 واحد.
لا إله.
إسناد إسناد
لا إله.
بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه جهل. والله سبحانه وتعالى قال يسألونك إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل لهم إني قريب، وإنما أجل قال إني ادعوني مباشرة.
لا إله.
من واسطة بيني وبينكم.
لا إله.
الملوك وغيرهم نحتاج إلى الواسطة، لا نستطيع أن ندخل إليهم. الله تبارك وتعالى بمجرد أن تقوم إلى الصلاة فقد دخلت على الله سبحانه وتعالى. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه سبحانه مباشرة. ما تحتاج واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك الملوك هؤلاء قد يكون فيهم من الجهل أو الظلم أو عدم المبالاة أو ممكن أحد يعني يكذب عليهم أو ما شابه ذلك. هذا لا يحدث مع الله سبحانه وتعالى، لا يحدث، لا ظلم عنده سبحانه وتعالى، ولا إهمال، ولا أحد يستطيع أن يكذب عليه يقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا غير صحيح. ثم كذلك هؤلاء الذين يقول لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نقول حتى الأولياء الذين تدعوهم واسطة هؤلاء أيضا يقولون نحن نحتاج إلى واسطة، ولا تنتهي هذه المسألة سبحان الله، بل هذا من الجهل. وجميع نصوص القرآن الكريم فيها أن الله يأمر بعبادته وحده، بدعائه وحده، بسؤاله وحده سبحانه وتعالى، بدون ذكر هذه الوساطات التي يدعونها أبدا، وإنما يدعى الله وحده سبحانه وتعالى.
شيخنا معنا اتصال، أخ عبد العزيز من الكويت، تفضل أخ عبد العزيز.
ألو.
يا تفضل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
معك عبد العزيز.
يا هلا ونعم، تفضل.
الله يبارك فيك، سدد الله خطاكم وثبتكم على الحق.
آمين.
شيخ بس في سؤال، هل الرياء يغفر بالحسنات أم لا بد من توبة خاصة؟
تقصد الحسنات الماحية اللي هي العمرة والعمرة والجمعة، هل تقصد؟ نعم.
أي هل يدخل يعني في قوله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات أو لا بد من توبة خاصة للرياء؟
سؤال آخر؟
أي في سؤال آخر بالنسبة لمسألة العذر بالجهل.
نعم.
أي هل نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة أن الإنسان يعذر بالجهل لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق؟
جميل،
جزاكم الله خير.
حياك الله شيخ.
الله
يا هلا مرحبا شيخنا. يعني ريح شوية مع إجابات الإخوة. أنا بودي حقيقة أن نجيب أولا على ما ذكره المتصل فيصل، وهو سأل عن ما حكم زيارة المراقد أو زيارة القبور بشكل عام.
زيارة القبور سنة مستحبة باتفاق أهل العلم بالإجماع.
سنة مستحبة
بالإجماع.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
نعم.
زيارة القبور مستحبة بالاتفاق، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شد الرحال. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فنفرق بين زيارة القبر وبين شد الرحال للقبر.
نعم.
كما أنه زيارة المسجد شد الرحال للمسجد. إذا شد الرحال، شد الرحال العبادة لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه يجوز شد الرحال لها. لكن لا يجوز مثلا هنا أشد الرحال لمسجد في الرياض لقصد المسجد، أو أشد الرحال لمسجد في قطر، أو أشد الرحال لمسجد في مصر أو في الجزائر أو في غيرها من بلاد الدنيا، أشد الرحال لمسجد لا يجوز، فكيف إلى قبر؟ لا يجوز. لكن واحد يخلط يقول شد الرحال لطلب العلم، هذا لم يشد الرحال لقصد مكان بعينه، وإنما طلب العلم أو بر الوالدين أو زيارة رحم أو زيارة مريض تختلف أو تجارة أو مشاكل، ولكن الناس يخلطون بين هذه وهذه. فزيارة القبور مستحبة، وشد الرحال هو الذي يمنع،
وليس كفرا. السفر شيخنا،
السفر. نعم. شد الرحال سفر. وليس كفرا، وإنه معصي من المعاصي إن الإنسان يشد الرحال لزيارة قبر مثلا. طيب، ولكن لو فرضنا إنسان يريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فنقول له شد الرحال لمسجد النبي.
فإذا وصلت هناك زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقصد من هنا القبر وإنما تقصد المسجد للصلاة في المسجد. فإذا وصلت إلى هناك سنة لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيخلطون، بعضهم يخلط جهلا وبعضهم يخلط عمدا ليلبس على الناس. هذا بالنسبة لشد الرحال للقبر أو السفر للقبور.
على شيخنا استأذنكم لما يلفون عليه بفاصل، نقف عند هذه إن شاء الله تعالى. فمعنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم نواصل بعده تفصيل الكلام عن مسألة زيارة القبور، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم مع برنامجكم من القلب ومع شيخنا عثمان الخميس، وموضوع هذه الحلقة عن الشرك وعن خطورته وعن صوره وكيف يحذر المسلم منه. مرحب بك شيخنا مرة.
مرحبا.
كنا نتكلم شيخنا الحبيب قبل الفاصل عن موضوع حقيقة مهم، وهو يعني في معرض جواب لأحد المتصلين يتكلم عن حكم زيارة المراقد.
نعم.
فأنا فقط يعني لفت انتباهي ولكم التعليق شيخنا كلمة المراقد، يعني المراقد بعض الناس يعبرون يعني لا احنا نعرف قبر ضريح مثل هذه المعاني أو الكلمات، لكن المراقد يقصدون بها أن هؤلاء الموتى ليسوا موتى، إنما هم يرقدون ولذلك يستغيثون بهم، يدعونهم، يعتقدون أنهم يسمعون كلامهم ويستجيبون. فهذه حقيقة يعني منزلق خطير كما يعني ذكرتم شيخنا الحبيب في ثنايا كلامكم. نرجع مرة أخرى شيخنا لقضية زيارة القبور، ذكرتم النوع لو من نوع الزيارات، الزيارة الشرعية السنية، الزيارة الاتعاظ، والزيارة للدعاء للموتى. هل هناك أنواع أخرى للزيارات؟
طبعا الزيارة يعني هي الأصل فيها أنها مستحبة كما قلنا.
نعم.
وفيها ثلاث فوائد.
نعم.
فائدتان للزائر وفائدة للمزور. أما الفائدة للزائر،
نعم،
فهي الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.
نعم.
فمن زار القبور فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثانية للزائر أيضا الاعتبار.
نعم.
هم يعتبر أنه سيكون يوما ما يعني في هذه القبور، إذا قالوا يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، فعندما يحمل جنازة يستشعر أنه سيحمل في يوم ما، وإذا نظر في قبر وأنزل فيه الميت يستشعر أنه سينزله يوما، سينزله الناس في هذا القبر، فيصيبه شيء من الخوف والخضوع والخشوع والانزجار إذا كان على معاصي أو ما شابه، يعني فيها فائدة. أما بالنسبة للمزور فهي الدعاء له.
نعم.
أن الإنسان إذا زار القبور دعا لنا، أو أول دعاء كأول ما تدخل المقبرة، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنات السابقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
هو يحتاج الدعاء،
هذا الدعاء لهذا الميت، وهذا يستفيده الميت. فإذا خصصته بدعاء كان يزور شخصا أبا أو أما أو قريبا أو ما شابه ذلك، طيب، ويخصه بزيارة، يخصه بالدعاء، هذا فيه،
هل يشرع شيخنا هذا؟
يشرع
أن يخص الإنسان بقبر والده والده.
يشرع طبعا طبعا،
وندعو له.
يشرع، نعم يشرع ويستحب، أن هذا من البر.
لكن قراءة الفاتحة
لا 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 لا، دعاء دعاء
دعاء
الدعاء. أما قراءة الفاتحة ودي له شاي وقهوة حليب
ماي ورد،
ماي ورد وبسكوت
نعم
غير صحيح.
نعم.
فالقصد أن زيارة القبور الأصل فيها هذه الزيارة الشرعية ودون شد رحال، بدون سفر.
نعم.
لقبر هذا. أما الزيارة البدعية وهي شد الرحال للقبور، سفر للقبر، هذه زيارة بدعية. أو اعتقاد أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء بعيدا، حكم أن هذا رجل صالح، فأنا عندما أدعو عند قبره يستجاب لي، أما أدعو بعيدا عن قبره قد لا يستجاب لي. طيب، أو كذا قراءة الفاتحة عنده، وهذه كلها من البدع. وهناك الزيارة الشركية.
شيخ الحبيب أستوقفك لأن في سؤال عن الزيارة البدعية، لكن قبل ذلك أذنتم أخذ معنا اتصال عشان ما نطول عليها. أخذنا نورة من ليبيا، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالمشاركة في البرنامج دكتور خميس.
تفضلي.
يا دكتور لو سمحت يا شيخ، أنا من ليبيا وعارف الموضوع عن موضوع الشرك. والله العظيم أن الإنسان خاف ربي، وأن الإنسان يعني نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله يتقبل منا. لكن والله أنا منذ سنوات، منذ 6 سنوات هيك يعني مشيت لمرأة في ليبيا، أنا نعالج يعني، فقالت لي المرأة هي أسفني يعني أو شيء هيك، ف يعني قدر الله ما شاء فعل مثلت الشيء أهوالك من الله القديم، مش إني نقصد إني بالشركة وشيء. من هذاك اليوم أنا دمري أنب فيها واتغفر مدة 6 سنوات أنا استغفر وخاف إن ربي ما يتقبلش مني. هل أنا مشركة يا شيخ أو إن ربي يتوب علي وش اللي أعمل اللي نديره مش ربي يتقبل مني هيك؟
يا أخت نورة، أخت نورة تسمعيني؟
نعم.
تسمعيني؟ معلش يعني قد يكون شوية في رداءة في الصوت، لكن إذا أذنتي يعني نقدر هذه المشاعر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليكم في ليبيا وعلى جميع المسلمين وأن يعجل في يعني نصر هذه الأمة.
لو تعيد
أعيدي فقط يعني السؤال بإيجاز، ما هو سؤالك بشكل مباشر؟ تفضلي.
سؤالي أنا أو إذا غلطت، أنا غلطت يا شيخ من 6 أو 7 سنوات فاتت أنا مشيت لمران عالج، فالمرأة طلبت مني قالت لي أنا نبيك تذبحي يعني ذبحة أو شيء، فأنا قمت يعني بشيء هو أنا أعتقد أنه ذبحة هذه، بعدين بفكرت قلت من كنت أنا هي شرك أو شيء، فهل هذا هو شرك؟ أنا والله ضميري بأن في 6 سنوات.
يا أخت نورة، هل يعني ربما فهمنا التقطنا بعض الكلمات من سؤالك، تقولين بارك الله فيك أنك قبل سنوات وقعت في ذنب الذبح لغير الله، هل ما فهمناه صحيح؟ صحيح؟
أي صح. طيب. أنا مش قصدي نذبح، أنا مش قصدي نذبح لغير الله، لكن هي طلبت مني.
خليك معي، خليك معي.
أنا أتركي إني أنا أسرفت وضميري أنفسية والله من 6 سنوات.
يا أخت نورة، أخت نورة
ونصلي ونصيم والحمد لله والتزم بالحجاب الشرعي. طيب. هل ربي يتقبل توبتي أو شيء؟
إن شاء الله. نجيبك إن شاء الله. يعني. ياتيكي تسمعين جواب من الشيخ إن شاء الله.
السؤال الثاني معليش يا دكتور، زيارة القبور المرأة كنت تتكلم قبل شوية.
نعم. ما حكمها؟ ما حكمها؟
حكم زيارة القبر للمرأة، وقول لي شيء، هل أنا لما نموت أنا مشركة ولا شيء؟ أنا والله والله نصيم ونصلي والحمد لله ملتزمة بالحجاب الشرعي وكل شيء، لكن مو 6 أو 7 سنوات ضميري لتو يأنب فيه الشيء هو.
ماشي، واضح واضح.
تسمعين؟ توبت لله سبحانه وتعالى، ربي يعلم توبتي صادقة يعني.
نسأل الله، نسأل الله يا أخت نورة، نسأل الله لنا ولك ولجميع من يسمع ويرى التوبة والقبول من الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى عند ظن عبده وإذا أتاه تائبا سيجد ربا غفورا يقيل العثرات ويبدل السيئات إلى حسنات. تسمعين إن شاء الله تعالى الجواب من شيخنا حفظه الله. شيخ، نرجع مرة أخرى إلى زيارة القبور، ذكرتم النوع الثاني للزيارة البدعية.
نعم.
وهذا شيخنا منتشر.
نعم.
وربما يعني السائل قصد هذا الأمر، وهو أن بعض الناس يشد الرحال إلى قبر أو إلى مرقد نجعله بن قوسين، أي مرقد علي بن أبي طالب أو غيره أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن دعاء الله عند هذا المرقد مستجاب. شيخنا يقول، هو يقول طيب هذا المرقد لولي صالح، إذن هذه البقعة بقعة مباركة، كما تقولون بأن الدعاء في مكة أو الدعاء في المدينة أو الدعاء في الأماكن المباركة يعني أحرى الإجابة، كذلك هنا ما الفرق؟
الفرق أننا إذا قلنا هذا مكان تستجاب فيه الدعوة لابد من نص، لابد من نص، وإلا أنا أجلس أدخل مجلسا فيه رجل صالح أقول هذا المجلس الدعوة فيه مستجابة لأن في هذا الرجل الصالح، بل حتى إذا خرج أقول جلس هنا الرجل الصالح فآتي وأدعو في هذا المكان. قضية أن لما تقول هذا مكان مبارك أو هذا رجل مبارك أو هذا عمل مبارك، من الذي البركة لابد أن تكون من الله، الله هو الذي ينص سبحانه، هو الذي يجعل البركة سبحانه. فعندما ينبه الله تبارك وتعالى في كتابه عن طريق سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا المكان مبارك، هذا الشخص مبارك، هذا نص من الله سبحانه وتعالى،
ليس اجتهاد من أحد
أبدا، لا نستطيع نحن أن نختار نجعل هذا المكان مبارك أو هذا المكان تستجاب فيه الدعوة، نحن لا نشرع، الله هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فقضية أن الأماكن التي تجاب فيها الدعوة هذه تأتي فيها النصوص، لا نختارها نحن، وإنه نصوص من عند الله تبارك وتعالى. هذا إذا نظرت إلى المقبرة بعد، زين، والمقبرة فيها الصالح والطالح وفيها التقي وغير التقي وغير ذلك من الأمور، ثم إذا كان القبر أيضا في مسجد فالعمل غير صالح أصلا.
لا إله إلا الله.
نعم. فلذلك يعني قضية أن الدعاء عند القبر مستجاب هذا لا دليل عليه، هذا
هو ذريعة شيخنا إلى
كلام غير صحيح، وهذا الواقع الآن، يعني ليس هو ذريعة كما تفضلت، ولكن واقع الأمر أنهم يدعون صاحب القبر، وهي الزيارة الشركية.
نعم. الثالثة. نعم.
وهي أن يدعى صاحب القبر، أن يطلب من صاحب القبر أن يعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر فيدعوه ويسأله ويناديه ويناجيه، هم الشرك، أن يعتقد أن صاحب القبر الآن يسمعه ويرد عليه ويستجيب له ويمنع عنه ويدفع عنه ويعطيه، وهذا هو الشرك. الآن أنا أسأل، إذا قلنا إن صاحب القبر يسمع ويجيب ويعطي ويمنع وينفع ويضر، إذا من هو الحي الذي لا يموت؟ لما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وتوكل على الحي
الذي لا يموت،
الذي لا يموت، يأتينا هذا الذي يدعو صاحب القبر يقول هذا أيضا حي لا يموت.
لا إله إلا الله.
صحيح
صحيح.
يلزمه هذا حي لا يموت.
يلزمه.
وعندما يأتي من بعيد يناديه، مثلا إنسان هنا يدعو صاحب قبر بعيد، زين، من هو الذي يعلم الغيب والشهادة؟
الله.
ليس فقط نعم هو الله، لكن عنده
على مذهبه،
على مذهب حتى ذاك يعلم الغيب والشهادة. هذا غير صحيح. وهل كان علي، هل كان الحسن، هل كان الحسين، هل كان الصحابة، هل كان التابعون يذهبون إلى أصحاب القبور يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، أم يذهبون إلى المساجد، إلى المحاريب
يدعون الله،
يدعون ربهم تبارك وتعالى؟ زكريا عليه الصلاة ما ذهب إلى قبر يوسف ولا إلى قبر يعقوب، وإنما في المحراب لما بلغه ما وقع لمريم، على كلما دخل عليها محراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فهنا زكريا عليه السلام ذهب ونادى ربه أين؟ في المحراب، دعا الله تبارك وتعالى، ليس عند قبر. القصد إذن أن الزيارة الشركية هي أن يدعو صاحب القبر، أن يطلب من صاحب القبر. فإذا أضفت إلى ذلك الطواف حول القبر، الطواف حول الكعبة والعياذ بالله، هانها صارت زيارته شركية.
نعم شيخنا، أيضا نكمل إن شاء الله هذه يعني ما تبقى من هذه الزيارات، لكن معنا أخت أسماء ما زالت معنا من ليبيا. أخت أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
هلا. الشيخ ممكن يكون الشيخ.
يسمعك تفضلي.
الشيخ عندي سؤالين. أول سؤال، أنا زوجي متوفي وزرت القبر ثلاث مرات ونجي نعرف إني شركت ولا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعنة
زائرات
القبور.
نعم.
أنا
نعم.
ينطبق عليه.
واضح. يعني واضح السؤال.
هل زوجي هذا يا شيخ، وهل زوجي هذا في الدنيا هو زوجي في الجنة؟ يعني من الدين معناها، وهو إنسان تقي وخاف ربي والحمد لله، وأنا حتى الحمد لله معناها، وعندي بنية. شيخ بالله عليك ادعي لي إن بنتي هذه تطلع من حامل كتاب الله.
جزاك الله خير. بقي شيء أخت أسماء؟
ويا شيخ نبي نحكي ان جميع من اغلبية نساء ليبيا ارامل من الحداثة اللي صارت في ليبيا، فقضي بلالك ادعي لكل امرأة ارملة ولكل يتيم ان ربي يفرج جمعهم وان ربي يجمعهم مع احبائهم في الجنة وان ربي يعود نخي. بلالك يا شيخ.
جزاك الله خير يا اختنا اسماء، فرج الله همكم و وسع عليكم وأنقذكم مما أنتم فيه. نعود شيخنا إلى يعني هذه المسألة الخطيرة حقيقة، وهي زيارة القبور. شيخنا أيضا بعض الناس يجادل ويلبس هذه القضية، يقول ما نفعله يعد من التوسل، والله عز وجل يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يعني يدعو القبر ارزقني عافني، يقول أنا أتوسل وهذا في القرآن الكريم ابتغوا إليه الوسيلة.
أو أولا للأسف يحدث خلط من البعض بين التوسل والاستغاثة. هناك توسل وهناك استغاثة. التوسل هو جعل واسطة أو وسيلة أو وصيلة، من يوصل. التوسل من التوسل والصاد، وسيلة والصاد كما عليه أهل اللغة أنهم يعني يتناوبان أحيانا كثيرة. فالقصد أن أي يفرقون بين التوسل والاستغاثة. التوسل هو أن يقول العبد يا رب، شوف يا رب، ينادي الله، النداء موجه لله، فيقول يا رب اغفر لي لأجل فلان. هذا التوسل
لأجل فلان،
لأجل فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان أو ما شبه ذلك من الأمور. هذا التوسل، هذا ليس شركا، هذا بدع محرم، لكن ليس شرك. وبعض أهل يطلق عليه الشرك أصغر، لكن ليس هو الشرك المخرج من الملة اللي هو التوسل. هذا
لم يصف العبادة لغير الله،
لم يصف العبادة لغير، قال يا رب. لكن دعا الله بشيء لم يشرعه الله، اغفر لي لأجل فلان. الله لأجل فلان يغفر لي فلان وليس لك، عمل فلان لفلان وليس لك. طيب، فهذا التوسل ممنوع. الاستغاثة أن يقول يا فلان، يناديه، ما يقول يا رب وإنما يا فلان، هذه الاستغاثة، يطلب منه أعطني يا فلان، أغثني يا فلان،
صريح.
أسعفني يا فلان، هنا وجه الدعاء لغير الله، هنا الشرك. فالاستغاثة شرك والتوسل معصية. نفرق بين التوسل وبين الاستغاثة. نحن نقول الاستغاثة بغير الله شرك، طبعا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا استغاثة في شيء يقدرك، أنا أستغيث بك لتساعدني في شيء تقدر عليه، هذا ما في استغاثة الذي من شيعتي، هذا ما في بأس. طيب، لكن الاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله كمغفرة الذنوب أو إدخال الجنة أو النجاة من النار أو غير ذلك من رزق الولد، أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، أو يستغيث بغائب كان يقوم في الكويت وينادي شخصا في الرياض مثلا في السعودية أو في مكة أو في غيرها، يقول يا فلان يعتقد أنه يسمعه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد أن هذا أيضا يعني يسمع النجوى ويسمع لا يغيب عن شيء عالم الغيب والشهادة وما شابه ذلك من الأمور. فالاستغاثة بغير الله شرك أكبر نخرج منه، بينما التوسل معصية من المعاصي، لا نقلل من شأنها، ليست شركا، ومن سماها من أهل العلم شركا فهذا من باب إطلاق كلمة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر على عموم المعاصي، والمعاصي من بريد يعني أعمال كفرية، لأن كفر النعمة. طيب، فالقصد أن التوسل بغير الله تبارك هذا شرك أصغر أو معصية من المعاصي، أما الاستغاثة فيخلطونه بين هذا وبين هذا. فإذا جاء إنسان إلى صاحب القبر ودعا فهذا الشرك، إذا جاء لصاحب قبر قال اللهم اغفر لي لأجل فلان فهذا معصية بدعة، توسل بغير الله تبارك وتعالى.
معنا اتصال الأخ فهد من السعودية، تفضل. يا هلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا شيخ نواف.
جزاك الله خير.
وعبدا حميدا يا شيخ عثمان على الشاشات.
حياكم الله.
أنا مدة عنك، الله يجزاك خير.
الله يبارك فيك.
أخوك فهد من السعودية.
يا مرحبا.
بس عندي مشاركة، ما أدري إذا اللي يقومون فيه بعض الفئات بعض المذاهب الآن ألا يكون شبيه بشرك الجاهلية، أو يجر إلى شبه شرك الجاهلية،
مثل
في سورة نوح لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث وهم كانوا رجال صالحين وجرهم إلى عبادة الأصنام. أنا أعتقد أن بالفعل هذا يعني يجر إلى عبادة الأصنام من جديد، لكن شيئا فشيئا.
أحسنت.
الله يجزاكم خير.
بارك الله خير المشاركة.
بارك فيكم.
بارك أمين. جزاك الله خير عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شيخنا فرق بين الاستغاثة
طبعاً
والتوسل.
طبعا والآية التي ذكرتها عفوا ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجاهدوا في سبيله، ويا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. هنا ابتغوا إليه الوسيلة أي ما يوصلكم إلى الله، أي شيء يوصلكم إلى الله تبارك مما شرع. وذلك التوسل ثلاثة أنواع، يعني نوعان مشروعان ونوع ممنوع. التوسل الممنوع هو الذي ذكرناه. التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مثل ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغفر. هنا فلما يقول يا حي يا قيوم هذا توسل، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ثم قال برحمتك
أستغفر،
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك، هذا كله توسل. طيب، أعوذ بك من شر ما أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي اغفر لي، جاء الدعاء بعد التوسل يعني. الله تبارك، فالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ممكن يكون توسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمالك أنت الصالحة، أن نتوسل إلى الله بأعمالنا أنا الصالحة، صلاتنا صيامنا صدقاتنا إيماننا، نتوسل إلى الله تبارك وتعالى. يعني قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وكل سأل الله بعمل، قال اللهم كانت لي بنت عم، والثاني قال اللهم إنه كان لي أبوين وأبوان، والثالث قال كان لي أجير فجمع له، ذكر عمله الصالح، اللهم إن كنت عملت ذلك أريد بذلك وجهك اللهم افرج
عني. يعني شو الشيخ يقول سأتوسلك بصلاتي بقراءتي للقرآن؟
أكيد أكيد. اللهم أتوسلك بإيماني، أتوسلك بمحبتي لك، بمحبتي لنبيك، بمحبتي للمسلمين، أتوسل إليك بصلاتي بصيامي بصدقاتي ببري بصلة رحمي بطلبي للعلم بخوفي منك بخشيتي، أي عمل صالح تتوسل به إلى الله تبارك وتعالى.
جاه النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا هو جاه النبي، يدخل في التوسل مبتدأ. جاه النبي للنبي وليس لنا، نحن نتوسل بأعمالنا نتوسل بأعمال غيرنا. يعافن لما تأتيني تقول لي لأنك تحب ابنك أعطني. أقول لك لا، أحب ابني أعطي ابني، أنت شكو.
صحيح.
ما أعطيك لأجل أني أحب ابني.
صحيح.
أعطيك لأجل أني أحبك.
نعم.
لكن ليس لأني أحب ابني، أحب ابني محبتي لابني وليست لك. شأنك أنت محبتي لابني. فيقول اللهم أعطني لأجل محمد. لا، لأجل محمد أعطي محمدا، ما أعطيك أنت.
لا إله إلا الله.
صحيح.
صحيح.
صحيح. إيه. هذا التوسل ممنوع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في نوع مشتهر عند الناس وهو التوسل بدعاء الآخرين.
لك شيخنا استوقفك.
سم.
لحون عليه.
سم.
بارك الله خير. كثير مقاطع لكم، بارك الله.
لا لا أبدا.
أخونا أبو جهاد معنا من السعودية، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام. الله
وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليكم. الله خير.
مرحبا.
عليكم السعادة الشيخ عثمان الخميس، الله يجزاكم خير.
مرحبا.
أقول يا أخي، بما أن حديثكم اليوم ما شاء الله عن الدعاء غير الله عز وجل، أقول ما يكون فيها الآن الرافضة هذا المذهب الباطل، يعني كل دعاءهم دعاء قبور وقبوريين أقول حب يعني لو تحدث الشيخ يعني عن بعض يعني ما يقومون فيها الرافضة اليوم.
تسمع إن شاء الله تعالى.
ألو.
إيه نعم نعم، معك معك.
الله يجزاك.
الله يبارك فيك. الله
يحفظك. تحدث الشيخ.
أبشر.
أحفظك يا أخي.
أبشر أبشر أبشر، حفظك الله.
هذا المذهب القائم على أقول هذا المذهب القائم على القبوريين وكذا.
نعم نعم.
الله يبارك فيك.
نعم، جزاك الله خير. مشكور مشكور أبو جهاد، صلى الله يحفظك. تسمع إن شاء الله تعالى.
الحديث الذي استدل به في البداية، من زارني في
نعم نعم
بعد موتي كمن زار، هذا حديث باطل.
نعم،
حديث باطل.
من زارني في
في قبري كمن زارني في حياتي،
ما ذكره
أو من زارني بعد مماتي كمن زارني. إيه، لا، هذا حديث باطل طبعا. أخشى أن سكتنا عنها قال أنه إقرار. لا، الحديث باطل هذا.
إذا شيخنا يعني لو قال قائل اللهم توسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم،
لا يجوز. جاه نبينا لنبينا،
المقصود بجاه المكانة،
الجاه المكانة، مكانته عند الله، مكانته له وليست لنا.
اللهم صل وسلم عليه.
اللهم صل وسلم.
لكن لو قال بحب لنبيك،
بحب لنبيك، هذا عملك أنت. لما تقول أسألك بحبي، هذا عملك، حبك للنبي طاعة، لكن جاه النبي له وليست لك، ليس لك.
اللهم صل وسلم عليه. نعم شيخنا، ذكر أيضا
ممكن تقول بجاه عند نبيك، إذا كان لك جاه عند النبي، لكن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بمحبتي لنبيك ومحبتك نبي، محبة نبيك لي مثلا، هنا ها تنبلع شوي،
معنى شيخ هذا ما يقطع فيها،
ما يقطع فيها، ما تدري
فيها.
ما تدري، وليس الطاعة محبة النبي لنا.
نعم.
هي عمله هو، ليس عمله نحن.
نعم.
فالقصد أن الإنسان يسأل الله بعمله هو لا بعملي.
طيب.
فجاه النبي للنبي وليس لنا، لكن عندما أقول أسألك بمحبتي للنبي، هذا عملي.
نعم.
هذا طاعة.
نعم.
هذه قربة أتقرب بها لله عندما أحب النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقول الله تبارك أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أي توسلوا إلى الله، أو توصلوا إلى الله
بما شرع،
بما شرع لكم. وهي الأمور الثلاثة التي ذكرناها.
نعم. طيب شيخنا، يعني إذا بعد أن بينتم حفظكم الله الزيارات للقبور،
نعم،
زيارة سنية شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية.
نعم.
يقودنا هذه الحقيقة إلى يعني سؤال أثار يعني بعض المتصلين، منهم يعني أخونا جزاه الله خير أبو جهاد، بأن زيارة القبور أو يعني عدم الانضباط بهذه الزيارة الشرعية قد تورد الإنسان وتولجه إلى الشرك.
طبعا.
ثم أراد حقيقة التعليق أو الربط بين ما يجري في واقعنا من مآسي حقيقة عند بعض المراقد كما يسمونها، وبين ما جرى في قوم نوح أنهم دعوا هذه الأصنام وتوسلوا لها، فكيف شيخنا يعني التعليق على هذا الأمر؟
نعم، طبعا قبل هذا أنا تذكرت الآن الآية التي استدل بها وإن كان قرأها خطأ.
قصد فيصل
قال الذين غلبوا على أمرهم.
نعم.
زين، لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم.
هل ليس فيه أن الله مدحهم بهذا؟ وإنما خبر من الله تبارك وتعالى.
شيخنا عن الآية أولا، ما هي حتى مشاهدكم
يعني لما دخل أهل الكهف الكهفة.
نعم.
ثم خرجوا منه بعد 300 سنة.
نعم.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين.
نعم.
وازدادوا 9.
نعم.
بعدما خرجوا من كهفهم وجدوا أن الناس غير الناس.
نعم.
لأن مرت أجيال، الجيل 30 سنة، هم 300 سنة.
نعم.
وشيء جلسوا. نعم. في القبر أو عفوا
في الكهف.
طيب، فلما خرجوا بهر بهم الناس، خاصة لما علموا حقيقة أمرهم وأنهم من خاصة لما وجدوا أموالهم يعني سكة قديمة وغير ذلك من الأمور، فبهر بهم الناس. يقول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم بعد أن ماتوا.
نعم.
موتة حقيقية. لنتخذن عليهم مسجدا، لكن لم يمدح الله هذا الفعل. نعم الذين غلبوا على أمرهم فعلوا ذلك، لكن ليس معناها أن الذين غلبوا على أمرهم أنبياء أو صالحون أو كذا، لكن هكذا وقع، يخبر الله عما وقع، ليس مدحا كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم.
صحيح،
ليس مدحا لهذا الفعل، ولكن إخبار،
إخبار
من الله تبارك وتعالى أن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا، لكن ليس فيه أن هذا الفعل مشروع، ولم يمدحهم الله بهذا الفعل، فلا يستدل بهذه،
بل جاء ذم في الحديث الأخرى.
طبعا طبعا ايه؟ طبعا لعن الله اليهود والنصارى،
نعم، تخذوا
تخذ قبور أنبيائهم مساجد،
نعم.
طيب، وهذا أولئك شرار القوم، شرار الناس،
نعم.
إذا مات الرجل الصالح أقام بنوا على قبره مسجدا،
نعم.
بينها فعل شرار الخلق النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الفعل يعني في عهد النبي من شرار الخلق، ويكون قبل النبي من
أمور
الأمور المستحبة التي يحبها الله أبدا، لأن الشرك التشريع هو الذي يكون إيش يعني ينسخ في زمن غير زمن كذا كذا، لكل جعلنا شرعة، لكن العقيدة واحدة،
نعم،
عند الأنبياء، ومنها قولك أو ما ذكرته من قول الله تبارك وتعالى، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما،
نعم،
أنه كانت تماثيل للرجال صالحين صوروا لهم صورا ثم عبدت بعد أجيال،
نعم،
وهذا اللي يحدث الآن،
نعم،
هي البداية زيارة قبور ثم شد رحال القبور ثم دعاء،
لا إله إلا الله،
أصحاب القبور وخوف من أصحاب القبور و يعني تعظيم،
نعم،
لأصحاب القبور،
نعم.
ممكن أذكر طرفة؟
والله شيخنا ودنا، لكن يلحون علي،
ما علي
معنا أبو عمر، ما علي منهم؟
ما عليك منه، يصبر علينا شوية،
نصبر عليك، نعم، أخونا أبو عمر ينتظر قليل، جزاه الله خير،
نعم. نعم، يعني أذكر أن أحدهم يعني قال لي أن يعني لمسألة ما، فقال احلف بالله، قال والله العظيم اني ما فعلت هذا الشيء او اني فعلت هذا الشيء،
هو يقول نعم يحلق.
نعم، قال احلق والله اني، هو تغسيل سياره، قال والله العظيم غسلتها، قال لم تغسلها، قال رب الكعبه غسلتها، قال لم تغسلها، قال ودعتك غسلتها، قال لم تغسلها. طيب اخر شيء صاحبنا ماذا قال له؟ وانا لا امدح قوله كما ان الله لم يمدح
اخبار،
وانا اخبر،
نعم،
قال هو العباس،
احلف بالعباس، يعني
احلف بالعباس، يعني اسالك بالعباس، هل عمي الذي ساله او العباس يقول رايت هذه تصعد وتنزل،
لا اله الا الله، من 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 الرهبه،
من الرهبه، وبدا يبولع بريده، سكت لحظات ثم قال ما غسلتها،
لا اله،
يقول فقلت له تحلف بالله كذبا ولا تحلف بالعباس كذبا؟ ماذا قال؟ قال الله يسامح العباس ما يسامح،
لا إله إلا الله،
الله يسامح العباس ما يسامح،
جعله ندا
أكثر،
صح، أكثر،
يعني خاف منه أكثر مما خاف من الله
عز وجل،
يتجرأ على الله،
لا إله إلا الله،
وحلف به، وحلف برب الكعبة، طيب، أنه فعل، ثم لما حلف بالعباس قال لم أفعل، فلما قيل تحلف بالله كذبا ولا تحلف بالعباس كذبا، قال العباس يشور،
يشور،
الله يسامح العباس ما يسامح. ففعلا هؤلاء بدايتها مجرد زيارة، لكن بعد ذلك
تعلق
القلب بصاحب القبر، ويدعى صاحب القبر، ويخاف من صاحب القبر، ويبكى عند صاحب القبر، ولا يبكي في الصلاة،
لا إله إلا الله،
ويبكي عند صاحب القبر،
تلبس الشيء،
ويرجو صاحب القبر، ويبكي عنده بكاء مريرا لا يفعله إذا قام يدعو الله تبارك وتعالى. أي ما هو الشرك إن لم يكن هذا هو الشرك،
لا إله إلا الله، هذا هو،
نعم،
هذا هو شيخ، من هو العباس؟
العباس، العباس هو العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين،
وليس العباس عم من
لا لا ليس العباس عم، وإنما العباس الذي يحلفون به هو ابن علي بن أبي طالب، العباس ابن علي بن أبي طالب أخو الحسين، هو أبو الفضل، هو أبو الرأس الحار، هو باب قضاء الحوائج،
أبو الرأس الحار
يسمونه أبو الرأس الحار،
نعم،
وباب قضاء الحوائج وغير ذلك،
نعم، صلى الله الهداية للجميع، نعم، نعم. معنا أخينا وأخونا أبو عمر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله،
السلام، واسمح لنا على الإطالة وعلى التأخير، بارك الله فيك.
الله يجزاكم خير، احنا على الهواء،
تفضل. نعم على الهواء، نعم،
كيف حالكم؟ عساكم طيبين. سلم على الشيخ عثمان،
مرحبا بك،
ونسأل الله يرفع بها الإسلام والمسلمين،
ومن قال
هو الحقيقة يعني مدافع ومجاهد لقلمه ولسانه وماله ودفاع المستبسل عن الصحابة رضي الله عنهم، وسأل الله أن يزيد وأن يرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة، وفي الحقيقة له يعني الناس تسمع له عندنا في السعودية من جميع الطبقات، المتعلمين وغير المتعلمين، وزملائنا من طلبة العلم يسجلون مقالات يعني العلمية، والتي يعني ترد بعقل وبحسن الروايات، الجمع بين الرواية والدراية، الله ينفع به.
آمين.
ويعني نحن نحبه لله، ويجب علينا نحن جميعا مثل هؤلاء أن يقدروا وأن يحترموا وأن يعني يبجلون ويعطون قدرهم. فليس يعني ما نستطيع أن نقول إلا نسأل الله العلي العظيم.
آمين.
أن يحشره مع أبو بكر.
آمين.
ومع عمر ومع عثمان ومع علي رضي الله عنهما. ما نحن تقوله. والسلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام. بيض الله وجهك يا أبو عمر، جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة التي يعني ذكرتها عن شيخنا حفظه الله ونفع بعلمه. شيخ الحبيب، بعد ما انتهينا من هذه الطرفة ومن موضوع ما ذكرتموه، إذن الباب واحد وما يقومون به هؤلاء، نسأل الله لهم الهداية، من الأعمال من صرف العبادة لغير الله عز وجل عند القبور، نقول هذا هو الباب الذي يلج منه إلى الشرك، وهذا
الذي حذر منه النبي
صلى الله عليه وسلم. ننتقل شيخ مسألة يعني حتى لا يعني ننسى كلام أخواننا. الأخ وليد من السعودية يقول يقوم بأعمال صالحة من العبادات ويخشى أن يكون هذا رياء، يسمع ربما مديح من بعض الناس يخشى أن هذا أمر يبطل عمله أو أنه كان مرائيا، فماذا نقول له؟
والله شوف، يعني بالنسبة لهذه القضية أنا دائما أعبر هذا التعبير، ما أدري هل يقبله أو لا، ما أدري. أنا أقول ما في رياء غصب، زين، وما في نفاق غصب. يعني ما يصير الإنسان منافقا وهو لا يريد أن يكون منافقا. لا يمكن يكون الإنسان مرائيا وهو لا يريد أن يكون مرائيا. يعني الرياء مقصود، يعني لابد أن يكون الإنسان قاصدا للرياء، قاصدا للنفاق. فالإنسان الذي لا يريد أن ينافق ولا يريد أن يرائي لا يمكن أن يكون مرائيا غصبا عليه أبدا. يعني فقضية الإنسان يخاف من الرياء وهو لم يفعل شيئا ولم يرائي، هذا من الشيطان، يعني لا يفتح على نفسه باب شر. طيب، وإذاك يقول أهل العلم يعني العمل لأجل الناس نفاق، وترك العمل لأجل الناس رياء.
هذه صعبة شيخ.
أي نعم.
بعض الناس كثير من الناس يقع فيها.
أي نعم. يعني كما أن العمل لأجل الناس ممنوع، كذلك ترك العمل لأجل الناس ممنوع. يعني مجرد أن لا يعمل خوفا من الناس لا يتهمونه بالرياء، هذا هو الرياء.
لا إله إلا
الله. لماذا تعطي للناس حجما أو شيئا وأنت في عبادة مع الله تبارك وتعالى؟ لا تلتفت للناس، لا رضوا ولا
صحيح.
لم يرضوا، أعجبوا لم يعجبوا، ما شأن الناس؟ هذه عبادة بينك وبين الله، لا تتركها لأجل الناس ولا تفعلها لأجل الناس. لا تفرح إذا فرحوا ولا تحزن إذا حزنوا، فليكن فرحك وحزنك ورضاك وعدم متعلقا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالقصد أن الرياء لا يمكن أن يكون رغما عن الإنسان.
شيخنا المطلقة طاح.
تفضل.
لأن جزاك الله خير، لأن معانا أم سارة وتقول يعني مستعجلة، فنريد حقيقة أن لا نخسر اتصالها. تفضلي أم سارة من السعودية، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
وياك.
ودي أسأل عن الشيخ علي الجفري، علي حبيب الجفري، هل هو على حق اللي يدعو عليه؟ هو على حق؟ أعرف أنا، لأن أنا من نفس القبيلة اللي هو ينتمي. يعني
أنت 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 يا مسارة.
نعم نعم.
معلش، ما رأيك بما يقوله هو باختصار؟ يعني ما رأيك أنت؟
والله أنا صراحة ما أصدق اللي يقول عليه، بس أحيانا ممكن أنا أحضر مجالسهم بحكم أن أنا انتمي لآل جفري وكذا، شايف كيف؟
احنا يا اختي مسار، لا نحترم جميع المسلمين، جميع العوائل وجميع القبائل، والمؤمنون اخوة، لا ننظر من هذا المنظر. نقول انت تسألين سؤال الان في مجلس علم ومع شيخ يعني فاضل، تسألين عن شخص يفترض ان يقوم من الناحية العلمية، فسؤالي لك باختصار، انت حضرت هذه المجالس، ما رأيك انت باختصار؟
اسمع يا شيخ، والله انا ما اصدق، الحمد لله انا من اهل السنة والجماعة.
طيب.
اكثر اهليتي هم صوفيين.
طيب.
هل هو اللي اشوفه في التلفزيون، هل اللي هو يدعي عليه من تواصل بالاولياء وكذا على حق ولا لا؟ الان في ناس كثيرين كل ما انا اناقشهم ما يصدقوا الكلام ده.
يعني اهم شيء انك انت لستي على ما هو يقوله. ها،
ايوه، ابو الشيخ يوضح.
ماشي، جزاك الله خير، واضح، مشكوره يا ابو ساره، جزاك الله خير. نعم شيخنا، نرجع اذا هذا الامر لابد ان يكون توازن عند الانسان.
طبعا طبعا طبعا،
يعني
لا يعطي الموضوع اكبر من حجمه، بحيث أنه يتشكك في جميع أعماله جميع أقواله، أنا مرائي أنا كذا أنا كذا. لا يمكن أن تكون مرائيا وأنت لا تريد أن تكون مرائيا، لا يمكن. طالما لا تريد الرياء لن يأتيك الرياء، وإنما هذا الشيطان. الشيطان سبحان الله يعني له طرق كثيرة، من هذه الطرق يأتي الإنسان يحاول أن يجعله مرائيا، فإذا عجز عن ذلك شككه بأنه مرائي. فعلى الإنسان حقيقة أن يرفض أن يكون مرائيا، وأن يرفض أن يقنعه الشيطان أنه
مرائي.
مرائي. نعم. فطالما أنك لا تريد الرياء لن يأتيك الرياء.
نعم.
فيجب الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه، وأنه موحد، وأنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، وأنه صلى لله،
حتى لا يفتح باب الوسواس،
لا يفتح الباب على نفسه،
لن ينتهي بهذا الأمر.
نعم. نعم.
شيخنا كذلك يقول أخونا عبد العزيز المتصل من الكويت، يقول هل الرياء يعني يغفر مع الحسنات الجمعة للجمعة ورمضان، أم يحتاج إلى توبة؟
هذا الكلام نرجع إليه، هل هو هل الشرك الأصغر يعني يدخل تحت إن الله لا يغفر من يشرك به؟
نعم.
أو يدخل تحت ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء؟
لمن يشاء. وإذا كان إنسان يحتاط في مثل هذا الأمر فيعلن التوبة.
نعم.
الله تبارك وتعالى، وإذا لم يتذكر يعني ما وقع منه يعمم،
يتوب توبة نصوحة،
توبة نصوحة، اللهم اغفر لي ذنبي كله،
لا إله إلا الله،
دقه جل عنك وسره ما علمت منه، اللهم أن يعوذك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهكذا يعمم في التوبة، ولا يعني ييأس من رحمة الله، ورحمة الله واسعة
سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى إذا تاب إليه العبد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أذكر يعني قصة جميلة جدا، لما جاء عمرو بن العاص ليسلم فأقبل عنه فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه ليبايع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بايع يا عمرو، قال أشترط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما ثلاث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ فالقصد أن الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى غفر الله ذنوبه كلها.
صلى الله يغفرنا ويغفر لكم.
آمين.
معنا أخونا محمد من الجزائر، تفضل.
تفضل. سؤال، هل التوسل بالأنبياء هل من الشرك أم لا؟
التوسل بالأنبياء
هل من الشرك بجاه نبيك المصطفى وآله؟
جميل.
هل من الشرك أم لا؟
جزاك الله خير. نعم نعم، مشكور على الاتصال. ربما الجواب شيخ قد ذكرنا في نعم نذكر إن شاء الله مرة أخرى، لكن نعود إلى يعني أسئلة أخينا عبد العزيز أجبنا. أيضا الأخت نورة، كذلك الأخت أسماء من ليبيا، يعني كان في اتصالهم مفعم بالعواطف، و يعني صلى الله سبحانه وتعالى يفرج ما هم فيه من بلاء. يسألنا، تسأل الأخت نورة، تقول ذبحت لغير الله عز وجل يعني مخطئة فيما مضى، ثم تابت إلى الله تبارك وتعالى، فهل هذه التوبة تقبل؟
أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفرها لجميع من مات من الليبيين،
آمين،
وأن يجعلهم في جنات النعيم. وهؤلاء إخواننا حزننا لموتهم، وصلى الله تبارك وتعالى أن يكون عجل بهم إلى جنات النعيم. ونرفق الدعاء لإخواننا في سوريا، وأسأل الله تبارك أن يفرج همهم،
آمين،
وأن يزيل غمهم، وأن يزيح يعني هذا الطاغية عنهم إن شاء الله تعالى. آمين. اللهم آمين. أما بالنسبة لما وقع منها وهي قضية أنها ذبحت لغير الله، شك أن هذا من الشرك، ولكن كما قلنا يعني ينظر الوضع العام، يعني هل كانت تعلم أن هذا الشرك أو لا، هل هناك من يعني غرر بها لهذا الأمر. لكن الآن لا يهم، طالما أنها تابت الآن لا يهم من الآن هل كانت تعلم أو لا تعلم. طيب، يهمنا أنها تابت،
فنقول لها
أخلص التوبة لله تبارك وتعالى، والتزمي هذا الصراط المستقيم والطريق الصحيح، نسأل الله تبارك لنا ولك المغفرة، ولا تفعليها مرة ثانية. لا يجوز الذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونذري، إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فصلي لربك
وانحر،
أي ولربك انحر سبحانه وتعالى.
كذلك شيخنا تسأل هي، وأيضا السؤال نفسه من أختنا أسماء، عن حكم زيارة النساء للقبور. هذا شيخ سؤال يعني
هذه مسألة خلافية فقهية بين أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يمنع، يعني لا يجوز المرأة أن تزور القبور، لما ورد في ذلك لعن الله زوارات القبور. فقالوا بالمنع أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور.
نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا
فزوروها,
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا هذا نص عام يدخل فيه الرجال
والنساء,
والنساء والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم, والنفس تميل إلى جواز زيارة النساء للقبور, وأنهن شقائق الرجال, وكما يجوز للرجال فإنه يجوز للنساء أن تزور القبور, ولكن بشروط ألا تبتذل ولا ترفع صوتا ولا تشق جيبا ولا تشد شعرا, وإنما إذا كانت ممن يعني يصبر ويعتبر وتدعو للميت كما يفعل الرجل يعني. يعني نحن عندما نذهب لزيارة القبور كما قلنا نعتبر وندعو للموت, فإذا كانت للاعتبار والدعاء فإن شاء الله تعالى أنه لا بأس. والحديث المشهور ذكرناه قبل قليل وهو عندما ندعو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون نحن اللاحقون صلى الله لنا ولكم العافية, هذا علمه النبي لعائشة, هو حديث عائشة قالت ماذا أقول إذا جئت المقابر, فعلمها الدعاء, فدل على أنها يجوز لها أن تزور. ثم النص العام وهو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يدخل فيه رجال ونساء. ثم الحكمة من زيارة القبور هي الاعتبار والدعاء للميت, هذا أيضا النساء تشترك فيه مع الرجال, المرأة تحتاج أن تعتبر بل أكثر أن تعتبر المرأة, طيب, وتدعو للأموات ويستفيد الأموات من دعاء النساء كما يستفيدون من دعاء الرجال. ثم كذلك عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها والمرأة التي لقيها النبي عند قبر ابنها, فقال لها اصبري أمة الله, ولم يقل لها لا تزوري القبر, إنما نهاها عن الجزع
ولم
ينهى عن الزيارة, قال اصبري أمة الله, قالت إليك عني إن كنت تصب مصيبتي. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصبر الآن, قال إنما الصبر عند الصدمة, ولم ينهى
عن
الزيارة وإنما نبهها إلى قضية الصبر. فدل هذا على أن الأصل أن النساء يجوز لهن أن يزورن القبور كما يجوز للرجال. تبقى قضية وهي قضية الحديث الذي استدلوا به لعن الله زوارات القبور, فهذا الحديث له يعني وجهان في النظر فيه. الوجه الأول أنه فيه ضعف وضعفه بعض أهل العلم, وهذا هو الأظهر أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى قول من قال بأنه صحيح أن البعض قال المقصود به الزوارات المكثرات المكثرات من الزيارة. وعلى كل حال مسألة فقهية, وأنا أعلم يقينا الآن يعني بعد سؤالك لي أني سأجد من ينكر يقول كيف تبيح هذا الأمر وهناك من يحرم, أقول هي مسألة فقهية اجتهادية وتسع أرسون, ومسألة فيها خلاف, وأنا أميل إلى الرأي القائل بأنه يجوز للنساء أن تزور القبور كما يجوز للرجال, ولكن على الشروط التي ذكرناها.
أحسن الله إليكم شيخنا. معنا ربما يكون المتصل الأخير أخونا حسين من ليبيا إلى الآن ولا فقد الاتصال. تفضل تفضل أخ حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ما مساء الشيخ. سلام على الشيخ.
حياكم الله
شيخ عثمان.
يا مرحبا حياكم الله.
طبعا نسى شيخ عن المقابر, عندنا في المقابر انا جديد احنا ما فينا.
يا اخ حسين تسمعني؟ اخفض التلفاز الله يجزاك خير, اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف, وليكن سؤالك على عجاله بارك الله فيك. تفضل.
عندنا انا المقابر الضروري, المقبره الضروري يبدا شنو هذا في حكم الاسلام بس
تصل عن زيارة المقابر؟
لا مش زيارة.
ها.
ويبدأ فيها قبر مرتفع في النص.
مسجد. ممكن.
يعني حجرة.
أي واضح واضح واضح. واضح واضح.
ليس شك.
واضح ماشي. لعلي لعلي سمعت سؤالك أخونا حسين. يسأل شيخنا أخ حسين عن يقول مقبرة وهناك قبر في 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 وسط هذه المقبرة قد بنيت عليه حجرة.
نعم.
فما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز. هذا من بناء القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا. والبناء على القبور نهى أن يبنى على القبر. وهذا من البناء على القبر ومن تعظيم القبور. والأصل أن يدفن كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. القبر واضح يوضع له علامة تبين أنه قبر أو علامة يعرف قبر أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه أهمن مات من أهلي هذا لا بأس به. أما أن توضع حجرة أو يبنى على القبر هذا كله من البدع التي لا تجوز.
نعم شيخنا. إذا نرجع إلى الأسئلة بشكل مختصر. أخونا محمد من الجزائر سأل شيخنا على التوسل بالأنبياء. اللهم أسألك بجاه نبيك محمد.
نعم. لا شك أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاه عند الله تبارك وتعالى. بل جميع الأنبياء لهم جاه عند الله. ولكن كما قلنا جاههم لهم وليس لنا. فلا يجوز لنا أن نسأل الله بجاههم وإنما نسأل الله بأعمالنا سبحانه وتعالى وليس بجاههم هم جاههم لهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك بل إن النبي لم يرشدنا إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لم يقل لنا إذا سألتم الله فاسأله بجاهي وإنما قال إذا سألت الله فاسأله وأنت موقن بالإجابة ولم يقل اسأله بجاهي. النبي أرشدنا إلى كل خير. هذه قاعدة أخي أبو محمد هذه قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الأمر إلا وإنه ليس بخير. والله الذي لا إله إلا هو كان السؤال بجاه خيرا كان أرشدنا إليه وإنما أرشدنا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم ولا تسألوه بظهورها. علمنا كيف ندعو صلى الله عليه وسلم ولم يقل يوما اسألوه بجاهي أو اسألوه بجاهي إبراهيم أو بجاهي موسى أو غير ذلك من أمور. والصحابة رضي الله عنهم لم يثبت أن يسأل الله بجاهي محمد صلى الله عليه وسلم. بل أئمة الأربعة رحمه الله كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والعلماء الكبار كالزهري وأبي زرعة والأوزاعي سلف الأمة وأئمتنا لم يثبت عن أحد منهم أنه قال اللهم يسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة محدثة لم يكن عليه سلف هذه الأمة وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى بما ذكرنا بأعمالنا الصالحة أن توسل بأعمالنا أن توسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أو نتوسل بدعاء الصالحين. إن نذهب إلى رجل صالح وأظن فيك الصلاح محمد آتيك قل لي أبا محمد ادعو الله لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أرشده شوف أرشده إلى هذه قال يأتيكم رجل من قرن طيب
ويس.
وهو أيس نعم رجل من قرن كان أبر الناس بأمه طيب إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك أرشد النبي إلى هذا. هذا دعاء الصالحين. تذهب إلى رجل صالح تقول ادعو الله لي ادعو الله كما جاء الأعمى إلى النبي قال ادعو الله لي وجاءت المرأة السوداء التي تصرع قالت ادعو الله لي وقال عكاش النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم.
لا إله إلا
فقضية أنك يعني تسأل صالحا أن يدعو الله لك
حيا
لا تسأله مباشرة تقول ادعو الله لي هذا ما في بأس هذا طيب لكن تسأل ميتا ما صار ميتا صار حيا لا يموت.
لا إله إلا الله.
وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى
الذي لا يموت
لا الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا الحكم في كلمة هل هو شرك بدعة
بدعة
وليس شرك
التوسل بدعة
نعم وليس شرك
التوسل بالجاه وغير ذلك بدعة.
نعم شيخنا بقي دقائق معدودة نبدي حقيقة أن نعرج على سؤال أم سارة لكن فقط بقي يعني نعرج عليه على سبيل السرعة. سألت عن ولكم الخيار في الجواب من عدمه عن رأيكم في علي الجفري.
والله لن أطيل الكلام أختصره بكلمتين ضال مضل بس
ضال مضل
أبدا.
نعم شيخنا نختم في هذا اللقاء حقيقة يعني بالتعريج على بعض الأمور التي يعني تقع في حياة الإنسان اليومية وهي قضية الألفاظ الشركية. يعني مثلا بعض الناس يحلف بالأمانة بعضهم يحلف بذمتي بعضهم يحلف برأس موبو وهل مجرة.
نعم.
فلنأخذ شيخ هذه الألفاظ مثل الذي يقول بالأمانة.
شوف الحلف بغير الله على كل حال حلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله
فقد أشرك.
والحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا عظم المحلوف به عن غير الله إذا عظمه كتعظيم الله مثل هذا الذي قلنا قبل قليل جعل الخوف من العباس أكثر من يعني يحلف بالله كذب ولا يحلف بالعباس كذب هذا عظمه ليس كتعظيم الله
أشد
أكثر من تعظيم الله تبارك هذا كفر. طيب هذا هنا الحلف بغير الله تبارك على جهة تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر هذا كفر. أما إذا حلف به لا شك أنه معظم الله
نعم.
لكن ليس كتعظيم الله
نعم.
ولكن تعظيم البشر
نعم.
فمن حلف برأس أمه وأبيه أو بدفنة أبيه أو بالنعمة أو بشرفه أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالنبي أو بالولي أو المهم بغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر هذا شرك أصغر طيب وهو معصية الله تبارك وتعالى يجب على الإنسان يتوب منها ولأنبه قضية فقط قد يستدل أحدهم بأن الله قال والشمس وضحاها وقال والضحى وقال رب والفجر طيب
أقسم بمخلوقات
أقسم بمخلوقات لا أقسم بيوم القيامة فالله يقسم بما شاء ونحن لا نقسم إلا بالله
لا يسأل
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
شيخنا كذلك من صور الشرك المعاصرة حقيقة التي ابتلينا بها قضية التمائم التمام يعلق التميمة ما حكم التميمة باختصار شيخنا
التمام أيضا كذلك يعني فيها تفصيل إذا كان يعتقد أن هذه التميمة أو الجامعة كما يسمونها طيب أو ما يعلق على الصدر غيرها من الأمور طيب هذه التي تعلق إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أنها لا تنفع وتضر بنفسها وإنما هي سبب فهذا خطأ هي ليست سببا الله ما جعل ذلك سببا وإنما السبب ما جعله الله سببا فمن جعل شيئا سببا لم يجعله الله فهذا يسمونه من الشرك الأصغر يعني ما اعتقد بها أنها تنفع وتضر وإنما اعتقد أنها سبب وهي ليست
سببا
كذلك فهذا يسمونه شرك أصغر هذا شرك أصغر فتعليق التمام لا يجوز اختلف أهل العلم في تعليق الآيات كما كان حدث من عبد الله بن عمرو بن العاص
نعم.
كان يعلق بعض آيات القرآن لتحفظ
نعم.
على صدور الأولاد
نعم.
طيب فهنا اختلف أهل العلم في هذا الأمر هل يجوز تعليق الآيات أو لا يجوز إذا كان ليس لتحفظ الإنسان وإنما لتحفظ هي الآيات يقرأها كثيرا فيحفظها وما شابه ذلك من الأمور طيب
للزينة شيخنا بعضهم
مثلا عارفون فهنا إذا اعتقد الإنسان أنها سبب شرك أصغر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر شرك أكبر إذا لم يعتقد شيئا من ذلك أصح أنه لا يجوز لأن هذا فيه ابتذال للقرآن وإن لم يقصد ذلك إن لم يقصد ابتذاله فلا يؤثم على هذا لكن هو ابتذال خاصة إذا علق على الأطفال
يدخل خلاء
كما تفضلت يدخل الخلاء قد يسقط من قد يدوس عليه وغير ذلك من الأمور فلذلك الأصل امتناع سد الذرائع هذا باب خطير جدا اليوم يعلق هذا ثم يراه غيره فيعتقد أنها هي التي نفعت هي التي